إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله تبارك وتعالى وقاية من عذابه، ويدرك بها العبد حاجته، فإن حوائج العبد ومصالحه لا تدرك إلا بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى عنوان السعادة ومفتاح النجاح. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام العظيم الذي شرف الله عز وجل به هذه الأمة وجعله خير الأديان وخاتم الرسالات، هذا الإسلام العظيم قد صان المرأة وشرفها وحفظ لها عزتها وكرامتها، وهيأ للمرأة أسباب العيش الهنيء بعيداً عن الريب والفتن والشر والفساد، وهذا كله رحمة من الله جل وعلا بعباده، حيث أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة ناصحة لهم ومقومة لسلوكهم ومتكفلة بسعادتهم. ألا وإن مما شرعه الإسلام وقاية للمجتمع وصيانة للأعراض وقطعا لدابر الفتنة والفساد وحماية لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إن مما شرعه النهي عن الاختلاط أو اختلاط الرجال بالنساء، فإن الفتنة بالنساء إذا وقعت ترتب عليها من المفاسد والمضار ما لا يدرك مداه ولا تحمد عقباه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا هذا الأمر: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنتهم في النساء، ونهاية فتنتهم تحريف الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن تأمل التاريخ منذ خلق الخليقة يجد ذلك، فإن أكبر أسباب انهيارات الحضارات وتفكك المجتمعات وتحلل الأخلاق وفساد القيم وفشو الجريمة هو تبرج المرأة واختلاطها بالرجال وخلوتها مع الأجانب وارتيادها لمنتديات الرجال ومجالسهم ومخالطتهم في أماكن عملهم ووظيفتهم. وما شرع الإسلام الحجاب على المرأة وفرضه عليها إلا صيانة لها عن الابتذال وحماية من التعرض للريبة والفحش، وبذلك يسد أكبر وأبواب وذرائع ووسائل الفاحشة. قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وفي قصة موسى عليه السلام وقصة المرأتين لما مر بمدين قال: فوجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. امرأتان عفيفتان ترعيان الغنم لا يشاركان الرجال في سقي الغنم، تذودان الغنم لئلا تذهب الماء حتى لا يزدحمن مع الرجال، ينتظرن ذهاب الرجال ثم يوردن الغنم. انظر العفة، هذه العفة وهذا هو الطهر وهذه هي الأنوثة للرجولة التي تحل بها كثير من النساء هذا الزمان. المرأة يا عباد الله مصيدة إبليس وفخه الذي ينصبه ليصيد به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. تأمل، المرأة عورة، المرأة كل المرأة عورة، كلها من أقصى أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرف الشيطان؟ أي أخذ يزينها في أعين الناظرين ولو لم تكن بذاك، وهذا وداب الشيطان في تزيين المرأة في أعين الناظرين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورغب المرأة في البعد عن الرجال ولو كان الأمر أمر عبادة. فقد قالت أم حميد الساعدية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. امرأة تحب الصلاة في المسجد، وخلف من؟ خلف من؟ من إمامها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من لا يحبها؟ تقول: إني امرأة أحب الصلاة معك يا رسول الله. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في دافي بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. البيت أي غرفتها الخاصة بها خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك كالصالة مثلا خير لك من صلاتك في دارك في الحوش، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أي قريب من البيت خير لك من صلاتك في مسجدي. كم جعل النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرأة في أخص مكان لها، في مكانها الخاص، في غرفتها الخاصة. هو أفضل أن تصلي في الصالة، وأن تصلي في الصالة أفضل أن تصلي في الحوش، وأن تصلي في حوش منزلها أفضل من تصلي في مسجد قومها، وأن تصلي في مسجد قومها قريب أفضل من تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بعيدا عنها. هذا قوله لمن؟ لمن أرادت الصلاة معه، تريد الصلاة للعمل والوظيفة. فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال والأنظار وأقرب إلى الاستتار كان أعظم للأجر والثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، أقربها إلى الإمام. قال: وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف النساء آخرها لأنها أبعد عن الرجال، وشرها أولها لأنها أقرب للرجال. هذا في الصلاة، كل ذلك حفظ للمرأة من الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم. وهذا يا عباد الله في حال الصلاة والعبادة التي يكون فيها الشيطان أبعد عن الوسوسة والإغواء وإثارة الشهوة. فكيف يكون الأمر إذن في الأسواق وفي مكاتب العمل وفي المنتزهات والأماكن العامة؟ لما دخلت عائشة على عائشة رضي الله عنها، دخلت عليها مولاة لها أما، فتقول لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن، أي الحجر الأسود، مرتين أو ثلاثا. طفت به سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، عبادة. فقالت عائشة رضي الله عنها: هل قالت جزاك الله خيرا، نفع الله بك، آجرك الله؟ قالت لا،
لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت، لأنها لا تستطيع أن تقبل حجر أسود حتى تدافع الرجال وتزاحمهم. فقالت ألا كبرت، أي من بعيد، ومررت، مع أنها زاحمت في ماذا؟ في عبادة، في تقبيل الحجر الأسود واستلامه. قالت لها ذلك مع أنها في أشرف مكان وخير بقعة وفي طاعة لله تبارك وتعالى بجوار الكعبة، فكيف الأمر بمن تزاحم الرجال في الأسواق والأماكن العامة وهي في كامل زينتها وأبهى حلتها؟ وما هذا التشريع العظيم إلا صيانة أو حماية المجتمع، وصيانة له من أن تنحل أخلاقه وتتفكك عراه ويعظم فيه الفساد. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. قال: واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. انتهى كلام القيم رحمه الله. عباد الله، إنما نراه في هذه الأزمنة ونسمع عنه من تفشي الفاحشة والزنا والرذيلة والخيانة الزوجية وما يصاحب ذلك من تبرج للنساء مشين، لهو ترجمة حية ونتيجة متوقعة للاختلاط الحاصل بين الرجال والنساء، إذ إن الاختلاط أصبح أمراً مألوفاً اليوم لا تستنكره القلوب ولا تشمئز منه النفوس، بل صار من يدعو لتركه ونبذه شاذاً في المجتمع ضد حقوق المرأة. ولكم أن تتأملوا اختلاط الفتيات بالشباب في الجامعات وفي المدارس الخاصة وما يحصل من تزامل وتعارف، وتأملوا أيضاً ما تعج به مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وغير الحكومية من اختلاط الرجال بالنساء، موظفين وموظفات يجتمعون في أماكن العمل لساعات طويلة، تبقى المرأة مجالسة لزميلها أكثر من مجالستها لزوجها، تبقى يجتمعون في أماكن العمل لساعات طويلة، فما أسعد الشيطان بذلك وما أسهله عليه في الإغواء والفتنة. أقول: أين الدين أيها المسلمون؟ أين الدين؟ أين الدين الذي يمنع من ذلك ويحرج فيه؟ طيب، فإن لم يكن ثمة دين فأين الغيرة؟ أين الغيرة التي يتزين بها الرجال ويتحلى بها الأبطال؟ أفلا يغار الرجل على زوجته، يغار على ابنته، يغار على أخته من أن تعمل في أوساط الرجال؟ يدخلون ويخرجون سوياً ويتحدثون ويتضاحكون، لقد ضاع الحياء عند كثير من النساء نتيجة لهذا الاختلاط المشين، واعتاد كثير منهن رؤية الرجال الأجانب، فأصبحن لا يحتشمن ولا يتحرجن من تبادل أطراف الحديث مع الرجال. يومياً هي في وسط الرجال لا تحتشم من الرجال، فتولد عن ذلك ما نسمع عنه من الخيانة والفاحشة وتفكك الأسر وتهدم البيوت وكثرة الطلاق. قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها. نعم، المرأة درة مصونة وجوهرة مكنونة، صانها الإسلام وحفظها من أسباب الريبة. لماذا؟ لتبني المجتمعات وتخرج الرجال، هذه هي وظيفتها وهذا هو دورها الذي لا يقوم به أحد سواها. ومن صور الاختلاط الذي يتساهل به الكثيرون الاختلاط بين الأقارب في البيوت، فيتساهل بعض الناس في دخول أقرباء الزوج على المرأة كدخول أخيه وابن أخيه وعمه وخاله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ حمل قريب الزوج، يعم ذلك أخاه ويعم خاله وعمه وابن أخيه. قال: أرأيت الحمل؟ يعني هذا يرخص سهل فيه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الحمل الموت، أي أن الفتنة بالحمل وبقريب الزوج أعظم، لأن الناس يأمنون جانبه ولا يستربون دخوله وخروجه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله وصونوا أعراضكم واحفظوا نساءكم، وقوموا بما فرضه الله عليكم من منع اختلاط الرجال بالنساء. فلا يجوز الرجل أن يأذن لموليته كزوجته وابنته وأخته أن تعمل في مكان مفترض، ولا أن تدرس في مكان مفترض، ولا أن تذهب إلى أماكن يتزاحم فيها الرجال والنساء. وليس هذا ظلما للمرأة، أو هو معارضة لحقوقها، هذا ضد حقوق المرأة. لا بد من أن نسعى في تمكين المرأة. ما المراد بذلك؟ أن تزاحم الرجال وأن تتصف بصفات الرجال حتى لا يميز بين الرجل والمرأة في عمل أو في وظيفة أو في تكليف. أقول: ليس هذا ظلما للمرأة بمنعها من اختلاطها أو عملها في مكان مختلط أو دراستها في مكان مختلط أو ذهابها إلى أماكن يتزاحم فيها الرجال والنساء، ليس هذا ظلما للمرأة، بل هو صيانة لها وحفظ لعفتها وشرفها ومكانتها، كما أن الرجل مسؤول عن هذا ومحاسب بين يدي الله جل وعلا: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن الغش للرعية أن يأذن لمن ولاه الله أمرها أن تزاحم الرجال وأن تختلط بالرجال. وقال الله: وإياكم شر الفتن، وثبتنا الله وإياكم على الحق وقوانا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ولي أمرنا، وأخذ بناصية البر والتقوى، واصلح ولاة أمور المسلمين، إنك السميع القريب. اللهم صل.